بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة ألفية العراقي. قال الناظم رحمه الله: أقسام الحديث. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هنا شرع في بيان أقسام الحديث كما قسمها ابن الصلاح باعتبار القبول والرد. هناك تقاسيم كثيرة، لكن التقسيم الأساس في هذا العلم هو هذا التقسيم باعتبار القبول والرد، لأن الهدف والغاية من علم المصطلح معرفة المقبول من المردود، فيصير هذا التقسيم هو الأساس في هذا العلم. قال: وأهل هذا الشأن، يعني علماء الفن، البعض يذكرها بالهمز الشأن، والبعض لا يذكر الهمز، وفي النسخ الخطية جاءت بالهمز وبغير الهمز، وكلاهما صحيح. قسموا السنن، السنن يقصد به ماذا؟ الحديث. قسموا الحديث لما بينهما من ترادف في الإطلاق، وهما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. قال: إلى صحيح وضعيف وحسن. هذا التقسيم الثلاثي للحديث باعتبار القبول والرد لما استقر عليه الأمر بعد الخلاف، بعد الخلاف، وإلا فهم كانوا يقسمون التقسيم الثنائي على وجه الاتفاق في المتقدمين، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، والحسن من الصحيح، والحسن من الصحيح. ثم جاء هذا التقسيم الثلاثي الذي أول من صرح به هو الخطابي رحمه الله. الخطابي في معالم السنن في المقدمة قال: أقسام الحديث ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف. ومنه أخذ ابن الصلاح، يقول العراقي في النكت، يقول: لم أجد من سبق الخطابي إلى هذا التقسيم، يعني التقسيم الثلاثي. وأشرنا في بعض المحاضرات أنهم كانوا يذكرون الحسن لا كاصطلاح، كما ذكر ذلك العراقي والسيوطي وغيره، أن الحسن كان يرد على ألسنة الأئمة في الطبقة التي قبل الترمذي، كانوا يستخدمون لفظة الحسن، ولكن لا يقصدون الحسن كاصطلاح، يعني لم يكن التقسيم الثلاثي مستقرا، فالحديث بدأ بقسميه: الصحيح والضعيف، وذكر الحسن جاء متأخرا. فهذا التقسيم الذي ذكره على ما استقر عليه الاصطلاح بعد ذلك، بعد ما صرح به الخطابي ومن جاء بعده. وبعض أهل العلم قال: كيف يضاف الضعيف إلى الحديث وإلى السنن. وقال أهل العلم هو من باب التغليب، من باب التغليب، يعني على جهة أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح. فكيف نقول من أقسام الحديث الصحيح والحسن والضعيف؟ فقالوا هذا من جهة التغليب. وهنا يعني في البيت الأول أخر الحسن في الذكر، قال إلى صحيح وضعيف وحسن، فالمقدمة صحيح وحسن وضعيف. ولعل هذا طبعا مراعاة لماذا؟ لشطر البيت، مراعاة سياق هذه الأبيات. والدليل أنه راعى الأبيات أنه في التفصيل ذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما هنا فلمراعاة سياق الأبيات جعله متأخرا عن الضعيف. قال: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد. شرع هنا في تعريف الحديث الصحيح، قال: فالأول المتصل، وهذا هو الشرط الأول كما لا يخفاكم ومر معنا من شروط الحديث الصحيح أن يكون الإسناد متصلا، وهو أن يثبت أن كل راوي سمع عمن فوقه، أن يثبت أن كل راوي سمع عمن فوقه. فالأول المتصل الإسناد، الإسناد أو السند ما هو تعريفه؟ من يذكرنا؟ السند أو الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. قال: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد. ما هو العدل؟ ملكة؟ ساعدكم. اجتناب، يضيف أهل العلم اجتناب الفسق وخوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة، صفة راسخة في النفس تحمل الإنسان على العدالة، على الديانة، على المحافظة على الدين. هذه هي العدالة، وهي من الشروط المشتركة بين الرواية والشهادة، أن الشاهد يكون عدل، كذلك راوي الحديث يكون ماذا؟ عدل، ليس لديه فسق، ليس لديه كذب. قال: بنقل عدل ضابط الفؤاد، وهذا الشرط الثالث وهو ماذا؟ الضبط. ما هو تعريف الضبط؟ الضبط هو الصدق والأمانة. هاي العدالة شو تطلع؟ الحفظ والإتقان. طيب، ممكن مصطلح أدق يعني؟ إبراهيم، أيوة، 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 أن يثبت مروية من التحمل إلى الأداء، أن يثبت مرويه من التحمل إلى الأداء، هذا الضبط، يعني المروي المسموع الأحاديث التي أخذها يثبتها من لحظة تحمل من الشيخ إلى وقت الأداء إلى التلاميذ. وذكرنا كم نوع له؟ ما هما؟ صدر وكتاب أو السطر. وضبط الصدر هو ماذا؟ الحفظ، صح؟ في الذاكرة. والكتاب هو المحافظة على
الكتاب. كل هذا من وقت التحمل إلى وقت ماذا؟ الأداء. طيب هنا العراقي يقول بنقل عدل ضابط الفؤاد. ماذا ذكر؟ الصدر، ولم يذكر ضبط ماذا؟ الكتاب. لم يذكر ضبط الكتاب. ولو لم يذكر الفؤاد وأتى بكلمة أخرى لكان ماذا؟ أنسب، حتى يأتي بالضبط على وجه العموم. فهذا القيد الإضافة إلى الضبط ضابط الفؤاد وهو ضبط الصدر يخرج لنا ضبط ماذا؟ الكتاب. وكما قلنا يعني أحيانا ضرورات شعرية والشعر التعليمي يلتزمون فيه بعض الأمور لمراعاة القوافي. قال عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. هذا تتم لتعريف الحديث الصحيح بعد ما ذكر الشروط الثلاث التي سميناها شروط ماذا؟ الإيجابية، الشروط الإيجابية أو الشروط الوجودية. الشروط الثلاث في الحديث الصحيح شروط ماذا؟ إيجابية أو وجودية، والشرطان الثانيان ماذا؟ سلبية. قال عن مثله، يعني يستمر هذا الوصف العدالة والضبط إلى نهاية ماذا؟ السند. والبعض يقول هذا حشو في التعريف، لأن قوله ما اتصل إسناده يغني عن مثله، اتصال السند يدل على ماذا؟ الاستمرار عن مثله، فهذه تعتبر ماذا؟ زيادة في التعريف، ولذلك حذفه ابن حجر. قال عن مثله من غير ما شذوذ. وما هو تعريف الشذوذ الراجح؟ نعم، لا لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه، لأن لو قلنا لمن هو أوثق منه حصرناه في مخالفة راوي الحديث الصحيح، ولذلك نحن نقول لمن هو أولى منه. قال وعلة قادحة فتؤذي. ما هو تعريف العلة؟ ها يلا عبد الرحمن. أن الظاهر السلامة منه أمر خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. فقال وعلة قادحة، يعني قد تكون بعض العلل ماذا؟ غير قادحة، غير قادحة. ولو ذكر بدل القادحة بعض العلم يقول خفية لكان ماذا؟ أضبط، أضبط، لأن المقصود بالعلة هنا العلة ماذا؟ الخفية، وليست العلة ماذا؟ الظاهرة. العلة الظاهرة إسناد منقطع، إسناد معضل، إسناد فيه كذاب، هذه العلة ظاهرة. لكن هنا الكلام على العلة ماذا؟ الخفية، وهذه لا تدرك إلا بالنظر إلى طرق الحديث، بالنظر إلى طرق الحديث. يعني مسألة الشذوذ والعلة لا تدرك إلا بالنظر إلى بقية طرق الحديث. ومن هذا كما أخذنا في المنتخب جاء قول العلماء إسناد صحيح وحديث صحيح، ف فإسناد صحيح يعني توفرت فيه الشروط الإيجابية الثلاث: سند متصل، رواته عدول، ضابطين، يحكم الإنسان على هذا السند الذي بين يديه، سند واحد دون الحكم على متنه، يقول هذا إسناد ماذا صحيح، لكنه لا يستطيع أن يقول حديث صحيح. لماذا؟ لابد أن ينظر في بقية الطرق، ربما في مخالفة، في شذوذ، في علة، ففرق بين حديث صحيح وإسناد صحيح. فلما يقولون حديث صحيح يعني توفرت فيه الشروط الخمسة، الشروط الإيجابية الثلاث والشرطان السلبيان، فيقول حديث صحيح، يعني نظر إلى جميع الطرق واستثنى بعض أهل العلم صدور هذا الحكم يعني على السند من عالم حافظ محقق، إذا قال عن سند إسناد صحيح فيحمل كلام على ماذا؟ الحديث، إذا كان عالم مبين. وبعض العلماء الذي من حضر معنا في شرح موقظة الذهبي يعني ابن دقيق العيد والخطابي اقتصروا فقط على الشروط ماذا؟ الإيجابية، العدالة والضبط والاتصال، ولم يذكروا ماذا؟ الشذوذ والعلة. وهذا التعريف الذي اقتصر على الشروط الإيجابية الثلاثة هذا إنما هو سير على طريقة الفقهاء وعلى طريقة الأصوليين، وهناك خلاف بين الأصوليين وبين المحدثين في مسألة الشذوذ ومسألة ماذا؟ العلة. والأصل كما ذكرنا أن العلم أو المصطلح يعرف بتعريف أهله، يعني لما يكون الكلام في الحديث نعرف الحديث عند أهله، نعرف الحديث الصحيح عند علماء ماذا؟ المصطلح، مثل لفظة السنة، السنة لما نأتي عند علماء العقيدة نعرفها بالتعريف العقيدي، عند علماء الحديث يعرف بتعريف، عند علماء الأصول يعرف بتعريف، في كل مكان يعرف بالتعريف المناسب للعلم. قال وعلة قادحة فتوذي، طبعا هي مهموزة في الأصل ولكن هنا كما قلنا ضرورة الشعر أصلها فتؤذي، ولكن لضرورة الشعر قال فتوذي بالتخفيف وإزالة الهمز، أي تؤذي ماذا؟ الصحة، يعني تقدح في الصحة إن لم يتوفر فيها هذه الشروط. إذن ذكر الحديث الصحيح كم شرط؟ خمسة شروط، خمسة شروط. وأهل العلم يعني أحيانا لما يتكلمون على شروط الحديث الصحيح يقولون إذا تكلمنا على الحديث الصحيح لذاته فهي خمسة شروط، وإذا تكلمنا على الصحيح لذاته والصحيح لغيره نضيف شرط سادس وهو وجود العاضد، وجود العاضد، يعني الحديث الصحيح لغيره ما هو ذكرون؟ أيوة، الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، تعدد الطرق هذا يسمى العاضد، يعني الحكم ما جاء من سند واحد لغيره، جاء بالاعتضاد بالطرق الأخرى. قال بعد ذلك وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد جاء هنا إلى مسألة سبق وأن أشرنا إليها وهي الإفادة، قالوا بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع يعني هل الحديث الصحيح يفيد القطع أم يفيد الظن أم يفيد القطع مع القرائن؟ ماذا ذكرنا في هذه المسألة؟ قلنا ما هي من المسائل ماذا؟ الأصولية الداخلة على علم الحديث، ليست مسائل علم الحديث، وإنما هي من المسائل الأصولية التي نقلها الحاكم، وثم يعني تواتر من بعد الحاكم على نقلها في كتب المصطلح. وذكرنا أن الراجح أن الحديث إن صح فإنه يفيد العلم ويوجب العمل، إنه يفيد العلم ويوجب العمل، كما جاء عن الإمام مالك وغيره من المعاصرين والمتأخرين. بعد أن ذكر هذه المسألة وهي مسألة إفادة القطع والظن وغلبة الظن، وذكرنا هذه مسألة أصولية ليست من مباحث هذا العلم، قال: والمعتمد إمساكنا عن حكم على سند بأنه أصح مطلقا وقد. وهذه مسألة أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، ومضت معانا هل يحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد أم يقيد ذلك؟ فقال المعتمد إمساكنا يعني كفنا عن حكمنا على سند، يعني لا نحكم على سند معين، قال بأنه أصح مطلقا. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعذر ولا ما يتعذر؟ يتعذر بين الأسانيد وبين البلدان والأماكن المختلفة، يعني بين آلاف الأسانيد تأتي إلى إسناد وتحكم عليه بأنه أصح الأسانيد، كيف حكمت هذا الحكم؟ هل اطلعت على جميع الأسانيد؟ هل عرفت يعني درجاتهم؟ وخاصة مسألة أصح الأسانيد هي في مراتب الصحيح نفسها، مراتب الصحيح يعني كلها في درجات الصحيح، نحن عندنا صحيح وعندنا أصح، فمسألة أصح الأسانيد هي أعلى درجات ماذا؟ الصحيح، يعني الكل لديه ضبط ولديه عدالة وشروط متوفرة، لكن نحن نقارن داخل درجات الصحيح، فكونك تحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد من بين كل هذه الأسانيد الصحيحة، هذا يتعذر ويفتقد إلى الدقة. ولذلك رجح هذا القول أنه لا يحكم مطلقا، أنه لا يحكم مطلقا. وقال البعض أنه يحكم مطلقا على العكس، قولين معاكسين لبعضهم البعض، قالوا يحكم لسند من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد. وماذا رجحنا تذكرون؟ تقييد بماذا؟ أيوة، تقييد بالبلدان والأشخاص والكتب والأبواب. ممكن يقولون أصح إسناد في باب الصلاة كذا، أصح إسناد عن أهل الكوفة كذا، أصح إسناد عن عبد الله بن عمر كذا، أما أن يطلق على سند معين أنه أصح الأسانيد فلا يمكن ضبط هذا الأمر. قال: وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. هنا بدأ يذكر من حاول أن يذكر الصح الأسانيد ونقل ما ذكره ابن الصلاح. ابن الصلاح في المقدمة ذكر 5 أسانيد فيها الخلاف في مسألة أصح الأسانيد، اجتهادات للعلماء وصفوا في بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد. وإطلاق أصح الأسانيد كثيرة جدا ذكرها العراقي، ما يقرب من 40 إسناد، يعني حكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. واختار ابن الصلاح 5 منها وذكرها الناظم في هذا النظم. قال: خاض به، يعني اقتحم بعض الناس الحكم في هذه المسألة، وهي الحكم على أسانيد معينة بأنها أصح الأسانيد. قال: فقيل، طبعا أوردها كلها بصيغة ماذا؟ تمريض، لأنه لا يرى إطلاق القول في أصح الأسانيد وإنما التقييد وليس الإطلاق. فذكر أول قوله قول البخاري: فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. هذا السند مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا قول البخاري. البخاري يقول أن صح الأسانيد هي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك طبعا لجلالة شأنه كان الشافعي يلقبه بنجم السنن لكثرة حفظه للحديث. قال: عن نافع، نافع هو الشيخ مالك، بما رواه، يعني الذي، ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني بالذي رواه الناسك. الناسك هو العابد، والمقصود به عبد الله بن عمر، المقصود به عبد الله بن عمر، لأنه كان كثير العبادة والاعتزال والزهد. ولما جاء الحديث: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال: فما ترك قيام الليل، فما ترك قيام الليل. وقال جابر بن عبد الله عنه: ما من أحد إلا ومالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر. هذا يدل على ماذا؟ زهده وورعه وعبادته. فهنا قال: بما رواه الناسك، يعني المتعبد، يعني البخاري يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال: مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت وعنه أحمد. مولاه هنا عطف بيان يعني للسند السابق، وهنا مضى معنا الولاء بالعتق، فنافع هو مولى ابن عمر، مولى ابن عمر، مولاه يعني مولى ابن عمر. قال: واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت وعنه أحمد. يعني يقول أن إذا بحثنا عن من هو أجل من روى عن مالك فهو الشافعي. قالوا: أجل من روى عن مالك هو الشافعي، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: قلت وعنه أحمد، يعني أجل من روى عن الشافعي هو الإمام أحمد، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا الذي تسمى سلسلة الذهب لاجتماع الأئمة فيها، اجتماع الأئمة في هذا السند، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم قال بعض العلم: يعني لماذا لم يروا بهذا السند، يعني يروون مباشرة عن مالك؟ المسألة هي مسألة علو السند، يبحثون عن علو السند. فالبخاري ما روى عن الإمام أحمد إلا حديث واحد، لماذا؟ حتى يحافظ على علو السند. ولم يروي عن أصحاب الشافعي عنه محافظة أيضا على علو السند، فكانوا يحافظون على مسألة علو السند. وهذا السند كما أسلفنا لم يجدوا له، يعني هذا السند المسلسل بأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لم يجدوا عليه إلا حديث واحد في المسند فقط على هذه السلسلة. قال بعد ذلك، بعد ذكر قول البخاري، قال: وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. هذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، السند الثاني الذي قيل عنه أصح الأسانيد، وهي رواية الزهري محمد بن مسلم الزهري الحافظ عن سالم، هو ابن عبد الله ابن عمر. يقول العلماء أثبت أبناء عبد الله بن عمر فيه سالم، يعني أثبت أبناء فيه وفي الرواية عنه ابنه سالم. قال: بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، يعني عن عبد الله بن عمر، وصفه بالبري يعني الرجل الصالح. فهذا السند الثاني، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر. قال: وقيل زين العابدين عن أبه عن جده وابن شهاب عنه به. هذا السند الثالث، وهو قول عبد الرزاق الصنعاني وأبو بكر ابن شيبة، وهي رواية ابن شهاب الزهري عن زين العابدين عن الحسين عن علي. قال: وقيل، يعني هذا الإسناد الثالث، زين العابدين وهو علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وقيل زين العابدين عن أبيه، هذه لغة في الأسماء الخمسة معروفة، وهي على القصر والقطع، معروفة عند علماء النحو. قال: عن أبيه، يعني والد زين العابدين وهو الحسين بن علي، عن جده وهو علي بن أبي طالب. قال: وابن شهاب عنه به، يعني ابن شهاب عنه، عن زين العابدين به، يعني بهذا السند. فأخر الراوي الأول إلى النهاية مراعاة لماذا؟ سياق الأبيات، فيصبح ابن شهاب عن زين العابدين عن الحسين عن علي بن أبي طالب. قال: وابن شهاب عنه به. قال بعد ذلك القول الرابع: أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن دشاني. هذا السند الرابع، وهو قول علي بن المديني أن أصح الأسانيد ابن سيرين عن السلماني، السلماني عبيدة، عبيدة السلماني، هذا من عباد الكوفة. قال بعض أهل العلم: كاد أن يلحق بالصحابة، يعني في درجته في الفضل والمكانة وفي العبادة. عن السلماني عنه، يعني عنه الضمير يعود إلى السند السابق عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، فهذا السند الرابع. ابن سيرين عن عبيدة عن علي، ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: فابن سيرين عن السلماني عنه، يعني عن علي. القول الخامس من الأقوال في أصح الأسانيد وهو قول يحيى بن معين قال: أو الأعمش عن دشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما عممة. السناد الخامس يقول الأعمش هو سليمان ابن مهران عن ذي الشاني، يعني أصحاب المنزلة، ويقصد من سيذكره بعد ذلك وهو النخعي، يقصد بذي الشان النخعي. الأعمش عن ذي الشاني يعني صاحب المنزلة وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. قال: عن ابن قيس علقمة، يعني ما هو اسمه؟ علقمة ابن قيس، علقمة ابن قيس الذي كان يلقب براهب أهل الكوفة، راهب أهل الكوفة لعبادته، عن ابن مسعود. فإذا هذا السند الأخير وهو قول يحيى بن معين الأعمش عن النخعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود. وبعض أهل العلم يغيره يقول بدل الأعمش يقول منصور ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر، لأن منصور كان أثبت من الأعمش وما يدلس، والأعمش يستخدم التدليس. قال: النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولم من عمم، يعني لم ألقي باللوم على من عمم، يعني عمم هذا الحكم وقال بأصح الأسانيد مطلقة، أصح الأسانيد مطلقة، لم من عمم يعني لا يعمم هذا الحكم، وإنما ماذا؟ كما رجحنا يقيد بالبلدان والأشخاص والكتب. قال بعد ذلك: أصح كتب الحديث. قال: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. ذكر هنا مسألة أول من صنف في الحديث الصحيح، والمقصود كما أسلفنا الصحيح المجرد، الصحيح الخاص، الصحيح الذي لم يختلط بالضعيف. وقول الشافعي كما أسلفنا سابق على ظهور كتاب البخاري، كان الشافعي يقول كتاب مالك أصح كتاب، أصح كتاب، وهذا قبل ظهور ماذا؟ صحيح البخاري. قال: أول من صنف في الصحيح، يعني على وجه الاختصاص والإفراد، محمد وخص بالترجيح، محمد بن إسماعيل البخاري، البخاري أول مؤلف في الصحيح، أول مؤلف في الصحيح. قال: وخص بالترجيح، يعني رجح صحيح البخاري على سائر الصحاح، على سائر الصحاح، لو قارنا كتب الصحيح لكان صحيح البخاري في أعلى الرتب. قبل ذلك، قبل الإكمال في أصح الأسانيد، تذكرون ذكرنا ما الحكمة منها؟ ترجيح بين، أيوة ترجيح بين الأسانيد، سواء بينها أو بينها وبين غيرها من الأسانيد. طيب قال ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. هنا ذكر أن في أصح الكتب صحيح البخاري ثم يليه صحيح ماذا؟ مسلم عند الجمهور، عند الجمهور. قال وبعض الغرب يعني علماء المغرب، الغربي يعني علماء المغرب. قال مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. أبي علي النيسابوري هذا الشيخ الحاكم كان له عبارة مشهورة، يعني كان يقول ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، فكان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. فيقول جمهور العلماء يرون أن البخاري أصح من مسلم، وعلماء المغرب وأبو علي النيسابوري يرون أن صحيح مسلم أصح من البخاري. قال فضلوا ذا لو نفع، يعني لو نفع الأخذ بهذا القول، يعني يشير إلى تضعيف هذا القول، لا يرى هذا القول. صحيح البخاري سر التقديم على صحيح مسلم يرجع إلى الرجال وإلى الحديث وإلى الشروط، يعني قالوا أن من هذه الجهات الثلاث يقدم صحيح البخاري. فما هو شرط البخاري الذي يقدم؟ ماذا؟ ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء. ومسلم ما هو شرطه؟ إمكانية اللقاء والمعاصرة. فقالوا أن شرط البخاري أدق من شرط مسلم، هذا الوجه الأول الذي ذكره الجمهور لتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. وأيضا من جهة الأحاديث، من جهة الأحاديث قالوا أن الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم، فقالوا المنتقدة على البخاري ومسلم 210، أقل من 80 للبخاري، 210 أقل من 80 للبخاري. إذن الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على ماذا؟ البخاري. هذا من جهة الأحاديث. وأيضا قال الجمهور أن البخاري يقدم على مسلم من جهة الشيوخ، من جهة الشيوخ. وذكروا في ذلك عدة أمور. الأمر الأول قالوا أن المنتقدين عند البخاري من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، والمنتقدين عند مسلم أبعد، يعني في طبقات ماذا؟ متأخرة. ودائما التلميذ يكون أعرف بماذا؟ بشيخه. يعني البخاري لما يروي يروي عن شيوخ له هم المنتقدين، فيعرف وجه النقد، وربما انتقده البعض وهو عند البخاري ماذا؟ ثقة، لأنه قريب منه ويعرف الحكم عليه. وأيضا في جهة الشيوخ قال العلماء أن المنتقدين عند البخاري، البخاري لا يكثر عنهم، لا يكثر عنهم الرواية، بخلاف مسلم، بخلاف مسلم. فمسلم يكثر من الرواية عن المنتقدين، عن المنتقدين. يعني هناك رجال منتقدين عند البخاري ورجال منتقدين عند مسلم، البخاري إذا وجد رجل منتقد عنده يتحفظ، يقلل من الرواية عنه، بل يفعل أمر آخر، يقلل من الرواية عنه ويكثر المتابعات التي تقوي روايته، تقوي رواية هذا الشخص، بخلاف مسلم فإنه يكثر من الرواية عن هؤلاء المنتقدين. ثم أيضا يعني المنتقدين عند مسلم أكثر بكثير من المنتقدين عند البخاري. فهذه أسرار يعني جعلت الجمهور تقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. وحتى يعني قالوا من الأمور، قالوا أن البخاري أجل من مسلم، أن البخاري أجل من مسلم، وهو شيخ مسلم، وهو شيخ مسلم. ومعروف عبارة الدارقطني قال: لولا البخاري لما راح مسلم ولما جاء. يعني مسلم استفاد علما من من؟ من البخاري. فقالوا البخاري أجل من مسلم. وأما أهل الغرب فالمغرب قدموا مسلم لقلة المعلقات عنده، لقلة المعلقات عنده، فقالوا مسلم لا يوجد لديه إلا حديث معلق واحد فعليا، يعني عنده ثلاثة حديث حكم عليها بالتعليق، اثنان موصولان واحد غير موصول. فقالوا في الجانب الفعلي الحديث المعلقة عند مسلم واحدة، وعند البخاري معروفة على كثرتها، 160 منها ماذا؟ غير موصول. وقالوا أيضا أن الإمام مسلم عنايته بالدرجة الأولى بالمرفوعات، فقالوا لم يضع بعد المقدمة إلا قال رسول الله، لم يضع بعد المقدمة، في بعض الكتب يقولون لم يضع بعد الخطبة إلا قال رسول الله، يعني كلها حديث مرفوعة. والبخاري لا، يورد عن الصحابة ويورد عن التابعين ويورد أقوال العلماء المتأخرين ويورد الاستنباطات الفقهية. وأيضا قدموه لأجل الترتيب والصناعة الحديثية التي عند مسلم. ولذلك حاول البعض أن يجمع، فقالوا أن البخاري يقدم صحة ويقدم مسلم صناعة، يعني باب الصناعة الحديثية. ولا شك أن ترجيح البخاري في جانب الصحة أمر لا يختلف فيه، فهو أجل وأصح من صحيح مسلم. أما مسلم فله جانب الصناعة فعلا، له الدقة في الألفاظ، في طرق التحمل، طرق الأداء، يفوق البخاري كثيرا في هذا الجانب. قال: ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. هذه مسألة وهي نص عليها ابن الصلاح، هل البخاري ومسلم جمعوا جميع الأحاديث الصحيحة، جمعوا جميع الأحاديث الصحيحة؟ فالصحيح لا، أن الحديث الصحيحة لا شك أنها كثيرة جدا، والبخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح، وهما قد صرحا بهذا. يعني البخاري صرح قال: تركت كثيرا من الصحاح مخافة الطول. هذا تصريح من البخاري أنه لا يذكر كل الأحاديث ماذا؟ الصحيح. وحتى مسلم ذكر في المقدمة قال: ولا يعني أن ما تركته من الحديث ضعيف. هذا يشير أيضا إلى أنهم لم يجمعوا جميع الأحاديث الصحيحة في ماذا؟ في كتابيهما. وذكر قول ابن الأخرم محمد ابن يعقوب ابن الأخرم أنه ما فاتهما إلا اليسير، ما فاتهما إلا اليسير، يعني ما فات البخاري ومسلم إلا اليسير من الأحاديث، وهذا طبعا غير صحيح، بل فاتهما ماذا؟ الكثير، فاتهما الكثير. إلا إذا قصد يعني ابن الأخرم، لو وجه كلام ابن الأخرم أنه يريد أصح الصحيح يوافق عليه، إذا أراد أصح الصحيح ابن الأخرم يوافق عليه، أما إذا أراد الصحيح مطلقا فهناك يعني من الصحيح ما هو موجود في السنن والمسانيد والمعاجم كثيرة، فلا نستطيع أن نقول أنه ما فاتهما إلا اليسير. قال: ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. ورد يعني رد قول ابن الأخرم، من الذي رد؟ ابن الصلاح، ابن الصلاح قال ورد يعني هذا القول السابق الذي ذكر مردود. قال يحيى البر يعني يقصد النووي محي الدين، يختصر الاسم يقول يحيى للاختصار للسياق، البر يصفه بالصلاة والعبادة لأن النووي كان معروف بالتعبد. قال لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني النووي أراد أن يصحح عبارة ابن الصلاح، قال لو قال عبارة ابن الأخرم، قال لو قال ابن الأخرم لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير لصح، أما نقول لم يفت الصحيحين إلا اليسير فهذا لا يصح، يعني يقول إذا أردنا أن نصحح عبارة ابن الأخرم فإننا نقول لم يفت الأصول الخمسة إلا ماذا؟ اليسير. وهذا طبعا الأصول الخمسة على قول من لا يدخل ابن ماجه، من لا يدخل ابن ماجه، وهم من يرون أن الكتب المعتمدة هي الكتب الخمسة بعد الصحيحين أبو داود والترمذي والنسائي دون ابن ماجه كما جاء في شروط الأئمة الخمسة للحازمي، والنووي يرى هذا القول، وكثير من المتقدمين يرون أن الكتب المعتمدة في السنة خمسة وليس ستة، وإضافة الستة متأخر عند محمد بن طاهر المقدسي الذي ذكره في شروط الأئمة الستة ومن جاء بعده من العلماء. قال وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف. وهنا قول العراقي وفيه ما فيه يعني يقول قول النووي، يعني تصحيح النووي لابن الأخرم فيه ما فيه، يعني عليه من الانتقاد ما عليه، يعني لا يوافقه يعني على هذا الانتقاد. هذا التصحيح العبارة أن لو قيل أن الأصول الخمسة لم يفتهما إلا النزر اليسير يقول فيه ما فيه، لماذا؟ يقول لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، يعني البخاري ذكر أنه يحفظ مئة ألف، يحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتين ألف حديث غير صحيح، فيقول يعني لو احنا جمعنا الأحاديث الموجودة في الأصول الخمسة كلها تطلع تقريبا 12 ألف فقط، قال فكيف نقول لم يفت الأصول الخمسة إلا ماذا؟ إلا اليسير، إلا اليسير. قال وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري. يعني هنا يقول عن كلام البخاري، البخاري قال يحفظ 100,000 حديث صحيح، فقال لعل البخاري يقصد من قوله أحفظ 100,000 حديث صحيح أراد بالتكرار، يعني أراد بالطرق، بطرق الحديث، لأن أحيانا الحديث الواحد يكون له ماذا؟ عدة طرق. الحديث الواحد له 40 طريق، الحديث الواحد له 100 طريق، يحفظه 100 طريق. فهم يسمون الأسانيد والطرق المختلفة ماذا؟ حديث. ويعتبر في العد، يعتبر في العد، لأن العلماء نظروا إلى هذه المسألة، يعني هذا يحفظ 100,000 وهذا يحفظ 700,000 وهذا يحفظ 1,000,000 حديث. قالوا الآن لو جمعنا كل الأحاديث الموجودة لا يأتي إلا النزر ماذا؟ اليسير. فقالوا أن هذا إنما هو على ماذا؟ الطرق، أن هذه الأقوال يحفظ 1,000,000 يحفظ 700,000 يقصدون بها ماذا؟ الطرق الكثيرة للأحاديث. قال وعله أراد بالتكرار، يعني المراد به الطرق، بالتكرار لها وموقوف أيضا إلى جانب ماذا؟ الآثار، يعني يدخل فيها ماذا؟ الآثار إلى جانب الأحاديث. ثم ذكر مسألة التعداد، قال وفي البخاري 4,000 والمكرر فوق 3,000 ذكروا. هنا إشارة إلى ما ذكره ابن الصلاح إلى عدد الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري، فقال أن الحديث الموجودة بغير المكرر 4,000. وأشر نحن أن ابن حجر يقول هي 2,761. ويعني البعض قال لعل أن ابن الصلاح قال 4,000 بغير المكرر أنه أدخل الآثار، أنه أدخل الآثار في الحساب، لأن ابن حجر يقول الآثار هي 1,608. فإذا أضفنا هذه 1,608 إلى 2,761 يقارب عدد من؟ ابن الصلاح، يعني الذي ذكر أن 4,000. وإلا في فرق بين عدد ابن حجر وابن الصلاح، فرق كبير 2,000 و4,000. ف يعني أقرب وأغلب الظن أن ابن الصلاح عدها بالآثار، عدها بالآثار. قال والمكرر فوق 3,000 ذكروا، يعني زيد 4,000، 3,000 كم؟ 7,000. هي 7,000 على التفاوت، يعني يقول ابن حجر هي 7,393، 393 هذه بالمكرر. فهي زيادة يسيرة، يعني يزيدها ابن حجر على ابن الصلاح، والخلاف إنما هو في الجمع بين الآثار وبين الأحاديث، يعني البعض يخلط ويحسب الأحاديث مع الآثار، والبعض يحسب الأحاديث مستقلة والآثار ماذا؟ مستقلة. وهذا نتج منه ماذا؟ الخلاف، والبعض يحسب المكررات وغير المكررات، فنجد اختلاف في تعداد الأحاديث الموجودة. ونقف عند هذا القدر في المجلس الثاني من مجالس مذاكرة ألفية العراقي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.